أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع اللقاء 67 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وذكرنا من هذا الباب أحاديث كثيرة، بقي لنا فيه بقية. من هذه البقية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الشيخ علي بصحح لي رقم الدرس 268، درس 68 بعد 200 إن شاء الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب متعددة. الشرح: فيما تبقى من أحاديث الباب، الذي هو باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. طبعا إخواني وأخواتي، لما نتكلم عن طاعة ولاة الأمور كأننا نتكلم عن ماضي، يعني ليس عن حاضر. في الحاضر ليس لنا ولاة أمور، ولاة الأمور هؤلاء موظفون معينون من قبل أعداء الإسلام ليؤدوا دورا يعرف في السياسة بالديكتاتورية، فيه تجويع الشعوب وقتل الشعوب وإبعاد الشعوب عن دينها. هؤلاء ليسوا ولاة أمر، يعني ينبغي أن يفهم هذا جيدا. يعني نحن هنا في تركيا عندنا ولي أمر رجب طيب أردوغان، رجل لا يأخذ أوامره من أحد، لذلك الدنيا كلها ضده. هذا ولي أمر، وإن لم يطبق شرع الله، وهو عندنا بمثابة النجاشي، نجاشي الحبشة. لذلك كنا ندعو له أيام الانتخابات حتى نصره الله في أكثر من قنوت في الأوقات الخمسة، لأننا كنا نرى أن رسوبه معناه الإتيان بحاكم تابع للشرق أو للغرب، نصيري كافر يعادل الإسلام والمسلمين ويطرد المهاجرين واللاجئين إلى تركيا شر طردة وكذا وكذا، كانت المسألة فوق كل تصور. فأردوغان رجل يعني استطاع أن يجعل دولته تقف على رجليها ويستغني عن الآخرين ويقضي على المشاكل في بلده، يسمونها المشاكل الصفرية، يعني لا تكاد توجد مشاكل، مع أنه تركيا ليست نموذجا دينيا يحتذى، فالعلمانية طاغية فيها والصوفية منتشرة فيها، لكن العلمانية الجانب الأكبر و يعني الكوم الكبير 100 سنة، والصوفية ظلت تحافظ على نفسها وعلى تدينها في فيما هي فيه من أوراد وأذكار وحضرة وبدع وخرافات مع التدين والمظهر الإسلامي، وإصرار عجيب على ما هم عليه، يعني حتى ما في مجال للنقاش. فإذا جاءت الحديث بوجوب طاعة ولاة الأمور، ولي الأمر ده ولي أمر، يعني وهو عالم حاكم، والعالم يبقى يتقي الله، والحاكم حر، حر نفسه. إنما لما يبقى في ناس كده يعني وصلت لحد إنها تدفع الجزية وبنسميهم ولاة أمور، ده ظلم للمعاني يعني وللمصطلحات. ف وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، يعني لما ولي الأمر يقول له مثلا اعمل حاجة هي من جنس المعصية، بتبقى معصية بسيطة يعني. لكن ده الآن الكفر مستباح وشرع الله ليس موجودا، فإذا فهمنا معنى ولي الأمر كما ينبغي، فهنا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإن كان هناك فرق في الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام والطاعة للأمير، الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة والطاعة للأمير مقيدة، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآية في سورة النساء رقم 59 على ما أذكر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله جاءت مطلقة هي الأصل، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مطلقة، لأنه مبلغ عن ربه ولأنه معصوم ولأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لكن عند الأمير ولاة الأمر قالوا وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا للأمر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، إنما طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قيد آخر في الآية منكم، وأولي الأمر منكم، منكم يعني ممكن نقول مثلا معاشر المسلمين، منكم معاشر المحتكمين إلى شريعة رب العالمين. طب إذا لم يتحاكموا إلى شريعة رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ولا كرامة ولا نعرف كفرا أكبر من هجر شرع الله بالجملة استحلالا واستبدالا وتفضيلا لقوانين البشر على شريعة صاحب القوة والقدرة. هذا ليس هناك أكفر منه، ولا يقال في مثل هذا كفر دون كفر. هنا هذا يقال في مسألة واحد غير حكما، واحد أخطأ جهلا شهوة رشوة، إنما تنحيف شرع الله جملة لا، ما في أكفر من هذا. ولما يقول الله عز وجل منكم وأولي الأمر منكم مسلم، ما هو يهودي؟ طب جلد مائر قبل 40 سنة، جلد مائر دي رئيس وزراء إسرائيل حاربتنا في حرب 73، قالت يعني لن يمر كثير وقت حتى يكون حكامكم يهودا. أتاري المسألة متخططة، وصلت لمرحلة إما يهودي بالنسب إما يهودي بالانتماء والولاء. زمان كان تطبيع العلاقات مع اليهود خيانة، ولما الرئيس أنور السادات عمل معاهدة كامب ديفيد اسمها مبادرة السلام سنة 77 78، العرب كلهم قاطعوه، قاطعوا مصر واتهموا مصر بالخيانة ورئيسها بالخيانة والعمالة. طب دلوقتي يقول لي مين اللي مش بطبع العلاقات وعلانية ليس سرا؟ طب سرا ليه؟ هيخاف من مين؟ هيستحي من مين؟ فالأمر جد خطير. يعني يبقى من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قلت لك فرق بين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الأمير، أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة لأنه معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، طاعة الأمير مقيدة وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم على أي حاجة، فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة، إلى القرآن والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي، إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته. فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث بطاعة ولي الأمر كالحديث التي ذكرناها سلف. وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني لو لم يكن عربيا ولو لم يكن قرشيا. وقال عليه الصلاة والسلام على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على الأنصار في بيعة العقبة الثانية، بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر على أثرة منا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة، فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطعت الله. يا لكرامة أولياء الأمور لو كانوا يعيشون على منهج الله، كانوا سيجدون الطاعة من الجماهير ومن شعوبهم كما لو كانوا فينا رسلا، لأنهم نواب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خلافة النبوة. الإمامة إيه؟ خلافة عن النبوة في إصلاح أمر الدين والدنيا. كما أن العلماء وهم أولياء أمور أيضا، العلماء ورثة أنبياء، العلماء ورثة أنبياء، ولذلك أيضا العلماء إذا أصلح الله حالهم لهم من التوقير والإجلال ما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم ورثته. اليوم عادي العلماء يعني بيهانوا، يعني من ضمن المخططات لحرب على الإسلام ورموز الإسلام والحرب على العلماء بقصد إهانة العلماء. وكانت الفتنة الخطيرة اللي عملوها المداخلة عليهم من الله ما يستحقون جعلت الناس لا يجلون عالما ولا يوقرونه ولا يحترمونه ولا يقدرونه ولا شيء من هذا. أديكم تشوفوا أحيانا على تعليقات اليوتيوب وعلى الصفحات وعلى هذه الأشياء، يعني ممن قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فحديث طاعة ولي الأمر، إذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطعت الله. يبقى الحديث من يطع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وإن كانت يعني الرواية جاءت هكذا، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لكن يمكن أن نترجمه هكذا، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه ويزول الأمن وتفسد الأمور وتكثر الفتن. ولذلك في بروتوكول، في بروتوكولات سفهاء صهيون بيحرض على الثورات بين الحكام والشعوب لتكون المكاسب لصالح الصهيونية العالمية. وهو رأينا الثورات وترتب عليها زوال الأمن وفساد الأمور وكثرة الفتن، ويريد حاجة تصلحت، يريد، لأن هذا يعني ليس هذا هو الطريق، ليس هذا هو الطريق. فلهذا يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية، زي ما بكلمكم كده قلت لكم ده الكلام اللي سمعوه مني الآن شرح للأحاديث فعل ماضي، إنما حاضر ما هو حاضر. ولاة أمور فين؟ فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية، فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم، ولا نطيعهم فيها، بل نقول لهم أنت يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. لغاية أيام الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان ممكن الكلام ده يحدث، دلوقتي بيقولوا عندنا في اللهجة المصرية انسى. وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك، فهذا واجب من وجهين: أولا أنه واجب أصلا، الثاني أنه أمر به ولاة الأمور من باب تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من باب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. القسم الثاني أن يأمرون بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان، لا طاعة لهم ولا كرامة، مثل أن يقولوا لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أطيلوا ثيابكم، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو الاعتقال أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع، وإلا كنت من الذين ظلموا، يعني فضلا عن تكون أن يكون ركون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال له أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، قال أنت من الظالمين أنفسهم. ولولاكم ما ظلموا، لذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ففي مثل هذه المخالفات أمرهم لا يطاع، ولا يحل لنا طاعتهم فيهم، لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله، لا يحل لكم أن تظلموا عباد الله، لا يحل لكم أن تسجنوا عباد الله، لا يحل لكم أن تقتلوا عباد الله. كانوا جبر، يمكن كان في وقت ممكن حد يقدر يقول كده، دلوقتي دعوته لي عاجزة في نص الليل في تلت الليل الأخير، حسبنا الله ونعم الوكيل. القسم الثالث أن يأمرون بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته، وليس فيه نهي بذاته، يعني في منطقة الفراغ التشريعي، الأمور المباحة، فيجب علينا طاعتهم فيه، كالأنظمة التي يستنونها، نظام للمرور، نظام للتعليم في الجامعات، نظام للصحة، نظام الضرائب، ممكن لما تكون الدولة محتاجة عشان داخل على جهاد طلع من جهاد، فيجب علينا طاعتهم فيه كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع. المفروض ما يبقاش في حاجة تخالف الشرع، لا في ضرائب ولا في تأمين ولا في بنوك، لكن وريني دلوقتي إيه اللي باقي حلال، ماذا أبقوا للناس من الحلال يعني. ففيما لا يخالف الشرع الواجب علينا طاعتهم فيه واتباع هذه الأنظمة واللوائح. ما يجيش شاب مش فاهم يقول لك إيه يا عم اللوائح المعمولة بتاعة المور دي هي موجودة في كتاب الله، دي مش مخالفة للشرع، لا داخل مش كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. والغلاء ده بلاء تلي به الناس، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما يبقى في سن قوانين للمرور وللجامعات والتعليم وكذا وكذا، لا، هذا لا يخالف شرع الله. لما تحب تعمل دستور وتقنن فيه الأمور القديمة والجديدة، وتأخذ من القرآن والسنة وتضيف وتعدل وتعمل مواد، إيه المشكلة؟ كان عندنا حاجة اسمها تقنين الشريعة الإسلامية، واتعملت في بلادنا من أيام حكم أنور السادات، واللي عملها كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه، والد حازم صلاح أبو إسماعيل الله يفك أسره ويفرج كربه. وكانت الشريعة خلاص قالوا أنه تطبق، وبعدين حصلت مشاكل واختم اختيار الرئيس وألغي مجلس الشعب، وراحت الشريعة المقننة ما تعرفش راحت فين. وزي كده في أيام الثورة بتاعت 2012 وتعمل دستور برضو، وكان العلماء بيرجعوه وما كانش فيه مخالفات شرعية. ففيما لا يخالف شرع الله الواجب علينا طاعتهم فيه واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيم، فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة. هي سنة بس ما كملناهاش، ما كناش لحقنا نعمل أي حاجة. وكان رئيس مرسي الله يرحمه قال كفاية كده، يعني ادينا الناس فرصة كافية سنة كاملة، أتاري كانت كفاية كده دي عشانه هو يتخطف بعديها ويحصل اللي حصل. فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم ويحبهم ولاة أمورهم. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال انظروا ماذا يقول، ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال انظروا ماذا يفعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق: من أهان السلطان أهانه الله، ومن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير معصية فهذا خير كثير، بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهه سبحانه، والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أيضا في الحديث أنا لفت النظر المرة الماضية لحديث اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، على أن هذا الحديث كنت أسمع المختصين في الحديث يعني يقولون الحديث بكامله صحيح وفي مسلم، ولكن جزئية وان ضرب ظهرك واخذ مالك كان يقولون فيها كلاما لا أذكره الآن على وجه الدقة. لكن قالوا طيب، على افتراض أنها صحيحة، لأن تتمة الحديث في مسلم، ومسلم من بعد البخاري هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. يبقى مش ضرب ظهرك ظلما أو أخذ مالك عنوة. الحديث اللي بيحتج به المداخل هذا هو أشهر الأحاديث عندهم، لا، ضرب ظهرك في حد من حدود الله. مش في جلد في الإسلام؟ موجود الجلد في باب حد الزنا وفي حد القذف، وممكن جلد تعزيرا ليس حدا، وباب التعزير بعد باب الحدود، لأن الحدود معروفة محدودة ومعدودة، حد الزنا، حد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، والقتل فيه القصاص أو الدية والعفو، والحرابة لمن سعى في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والسابع حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، هذه سبعة في الحدود. الباقي دون الحدود يسمى تعزيرات، ممكن يكون في جل، يبقى وإن ضرب ظهرك في حد أو في تعزير وأخذ مالك، أخذ مالك، واحد رفض يعطي الزكاة، ما حكمه في الشرع؟ تؤخذ منه الزكاة عنوة. قال بعض العلماء مع نصف ماله تعزيرا، وهذا إن كان فردا، أما إن كانوا جماعة ولهم منعة يقاتلون عليها كما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حروب المرتدين ومانع الزكاة الناكثين. ولما سيدنا عمر احتج عليه وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، والحديث يقول من قال لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قال يا عمر أقاتلهم على حقها يا عمر، فإن الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ورح ماسك سيدنا عمر من لحيته وقال يا عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ فينك يا أبا بكر رضي الله عن أبي بكر؟ قالها أبو الحسن الندوي رحمه الله، قال ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. أهو هي وفت على منع الزكاة. إذا كانت الأمة فيها ما يزيد على 80% لا يصلون أصلا صلاة، اللي هي عمود الدين الأوسط، واللي هي الفرق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصيام، تعال اتفرج على الصيام هنا في تركيا شهر رمضان، ما تحس ان انت في رمضان ابدا، الناس عادي جدا، المحلات مفتوحة والناس بتدخن والناس بتاكل وعادي على الكافتيريا والناس في المطاعم. يا جدعان قل من الناس من يصوم ويعرف الصيام، حصيلة 100 سنة حرب على الإسلام والدعوة شبه ميتة، شبه ميتة، ده أنا متفائل يعني. وشوفوا المخالفات، وشوفوا يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال، ويعني المسائل. كنا ننكر على النساء زمان تلبس لبس بتاع البحر، ده صار اللبس البحر بقى في الشط، بقى في الشارع، يعني لبس أشبه ما يكون بتزين المرأة لزوجها في غرفة النوم، تطلع بالمرأة في الشارع، وفساتين السهرة بتاعتهم وفساتين السوري اللي بيقولوا عليها هي أنصنه، ويمكن في نساء لما تلبس حاجة زي كده تكون مستحية من زوجها. لا ماشي في الشارع في طرق المواصلات فين؟ فين؟ سيدنا عمر سيدنا أبو بكر أنقص الدين وأنا حي عشان منعت زكاة المال. طب فين اللي باقي من الدين دلوقتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يأمر بطاعة أولياء الأمور، بس يكون أولياء أمور يكون عندهم دين. وبعدين الولاء للكافرين هذه مصيبة كبيرة، هذه من نواقض الإسلام، ومش للكافرين بس، ده لأشد الناس. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بأحفنا من الصهاينة يعبثون بالعالم ويستعبدون ولاة الأمور في الدنيا. ولما يبقى واحد زي أردوغان مش عاوز يسمع الكلام ولا يطيع ويبقى يعني ذليل ومهان أمام الغرب وأمام الصهيونية وأمام الصليبية وكذا، تسلط عليه الدنيا. لكن كان دائما يقول لا تحزن إن الله معنا. إيه نعم، لطالما سمعتها منه، نسأل الله أن ينصره وأن يؤيده. لا تحزن إن الله معنا، من كان الله معه فمن عليه. ففي هذه الحديث الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. حديث الذي بقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر. أي طبقوا فينا شرع الله وإحنا نصبر عشان يبقى أمير فعلا. ما هو في غلاء والناس صبر، وفي بلاء والناس صبر، وفي يعني شر مستطير، في أكثر من كده صبر. فلما يكون في مثل هذا بس من أمير مسلم، ما على الرعية إلا أن تصبر. لكن ده الأشياء هذه من أعمالنا، من أعمالكم سلط عليكم، كيفما تكونون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلي. لا تخرج على السلطان، نحن لا نقول كأهل السنة وجماعة الخروج على السلطان إلا إذا كفر، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا يجب الخروج عليه. طب إذا كان ظالما بتحسب بحسابات، حسابات المنافع والمفاسد، المضرة والمفسدة أو المصلحة والمفسدة. وأهل العلم من أهل الحل والعقد هم اللي يحسبوها، إنما مش يعملوا حاجة وبعدين تطلع على دماغتهم زي الواقع المرير اللي موجود. فأهل السنة لا يخرجون على السلطان إلا إذا كفر، والظالم يحسبوها، إن كانت بدون مفسدة ينبغي فعل ذلك، وإن كانت من ورائها مفسدة فالصبر على ظلم الأمير حتى يأذن الله عز وجل بهلاكه. فمن كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على نهاية هذا الباب. وهذا الباب سبقته أبواب بنفس المضمون، ويلحقه باب في ذات المضمون أيضا، وهو باب النهي عن سؤال الإمارة، باب النهي عن سؤال الإمارة. لكن بفضل الله عز وجل نحن مع هذه الدروس التي مضت شرحنا بفضل الله عز وجل مجلدين كاملين في شرح رياض الصالحين. هو رياض الصالحين كمتن مجلد واحد، لكن في الشرح، في الشرح 4 مجلدات، انتهينا من 2 وبقي 2، إن بقي في العمر بقية إن شاء الله نتمم رياض الصالحين. يبقى ماشيين مع تفسير الإبريز قرآن، ومع شرح رياض الصالحين سنة. يا سلام لو ربنا بارك في الوقت كان يبقى بدل رياض الصالحين أو مع رياض الصالحين الكتاب اللي جمع لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الشيخ صالح الشامي، معالم السنة، هذا معالم السنة. يعني تخيلوا المجهود الرهيب اللي عمله، 27 كتابا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح والسنن والمسانيد والمجامع والزوائد، كل هذا. وبعدين اكتفى بالصحيح، وبعدين حذف المكرر، وبعدين طلع بهذا الكتاب الذي يجعلك تقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها بالضبط، مثل إيه؟ مثل ما تقف على القرآن. يعني القرآن له أول وآخر، وهذا الكتاب بيعطيك يعني خلاصة سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نعمل نقلة من المجلد الثاني إلى المجلد الثالث، وننظر يعني في هذا الباب الجديد باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اكتفى هو بذكر هذه الآية، وذكر حديثا عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. الإمارة معناها التأمر على الناس، تأمر، محدش يراها التآمر، التأمر على الناس والاستيلاء عليهم، وهي كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين، كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهم من الخلفاء. هذه إمارة عامة وسلطة عامة، وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة، وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرا، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه. ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله، ولهذا نهي عن طلب الإمارة. قوله تعالى: ولا فسادا، أي فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد. والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع موضوع ليس بالهين. لا تسأل الإمارة، لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، والمعين هو الله جل في علاه. فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح، وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك، فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها. وهذا يشبه المال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل شيئا من الوظائف، الرقية بدون مسألة فهذا هو الأحسن، وهذا له أن يأخذ. أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالورع والاحتياط ألا تطلب شيئا في ترقية أو في انتداب أو غير ذلك، إن أعطيت فخذ، وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى ألا تطالب. كل الدنيا ليست بشيء، وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يعني إذا حلفت ألا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله، وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بدأ لك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفه الإمارة، تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه. ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه، أو حلف ألا يفعل شيئا ورأى الخير في فعله أن يفعله، وهذا شامل للأمير وغيره. إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك رجل حلف ألا يزور قريبه لأنه صار بينه وبينه شيء، فقال والله لا أزوره، فهذا حلف على حلف ألا يزور قريبه، يعني حلف على قطع رحم، وصلة الرحم خير من القطيعة. فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبك لأن هذا من الصلة، والصلة واجبة. مثال آخر رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم، يعني حلف أن يهجر أخاه، نقول هذا خطأ، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذه قاعدة في كل الأيمان، ولكن الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف، فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون. فنقول لا تتعجل، لا تسرع، إذا كنت عازما على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق. ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، والله الموفق. وفي أحاديث الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. هذه أحاديث ثلاثة في الباب هي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني الأحد القادم إن شاء الله، لأن الأحد الأربعاء مع رياض الصالحين إن شاء الله، ما لم يكن هناك اعتذارات. أنا لما رجعت تركيا يعني وجدت ارتباطات كثيرة الحمد لله، لدرجة أنه كان مفروض، مش مفروض أوي يعني، كان ينبغي أنه بعد درس العصر النهاردة أن أنا أقول يا جماعة بكرة الخميس مدعو لقاء محاضرتين لطلاب عاملين لهم حاجة كده دورة صيفية، وقال إيه من الساعة 2 يعني نفس الوقت اللي نهدي فيه المحاضرة من 2 ل 4. فأنا بستأذنكم إن شاء الله غدا الظهيرة وبقى أنزل إعلان عن الاعتذار إن شاء الله، وإذا هم اعتذروا أنا هدي درسي، ودرسنا بالليل إن شاء الله يبقى مع إيه سورة النازعات اللي احنا بدأناها بفضل الله تعالى. ده الخميس بكرة، ويبقى الجمعة إن شاء الله، في الجمعة بإذن الله يغفر الله لي ولكم ويتقبل الله منا ومنكم. أسأل الله لأخي علي رجب الشفاء العاجل والعافية التامة، ولزوجه، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يمتعنا بوجوده وجهوده، وأن يجعل ما يفعل في ميزان حسناته. وكذا يعني أختنا الفاضلة أم عمر، ما شاء الله يعني حرصه على دروس العلم شيء يضرب به المثل. أغلب المجموعة اللي عندنا ما عادوش متابعين زي الأول، كان في الأول ما شاء الله عدد كبير، لكن هكذا ضعف الهمم والفتور. الحمد لله وأنا أحسن من الأول بفضل الله، بس لسه في بقايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.